لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآله. كان حديثنا في أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح. عليكم السلام. النزاع بين العدلية والأشاعرة في أنه هل لا بد إذا حكم العقلاء على شيء أنه حسن أو قبيح لا بد أن يتابعهم الشارع في حكمهم هذا أو لا؟ الشيخ ابتداء قال لا بد أن أمر بالأسباب التي من أجلها يحكم العقل العملي بالحسن والقبح على بعض الأشياء. والسر في استعراض هذه الأسباب هو تشخيص ما يكون داخلا في محل النزاع وإخراج ما يكون خارجا عن محل النزاع. فذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه 5 أسباب لحكم العقل العملي. كل هذا بينت اليوم أريد أطبق بس سعيدة بشكل سريع حتى أطبق. قال أحيانا يحكم العقل العملي بحسن بعض الأشياء وقبح بعض الأشياء الأخرى على أساس الكمال والنقص. إذا كان الشيء أدرك العقل النظري أن هذا كمال فيحكم العقل العملي بأنه حسن، وإذا أدرك العقل النظري أن هذا نقص يحكم العقل العملي بأنه قبيح. هذا السبب الأول لحكم العقل العملي بالحسن والقبح. السبب الثاني إدراك العقل النظري أن هذا الشيء ملائم وأن ذاك الشيء منافر، فكلما أدرك العقل النظري أن هذا ملائم يحكم العقل العملي على أساس حكم العقل النظري بأن هذا ينبغي فعله، وإذا أدرك العقل النظري أن هذا منافر يدرك العقل العملي أن هذا لا ينبغي فعله. هذا سببان. إذن السبب الأول والثاني لحكم العقل العملي الكمال والنقص والملائم والمنافرة. ثم هذا شقق قال العقل النظري لما يدرك أحيانا أن هذا كمال أو نقص، أو يدرك العقل النظري أن هذا ملائم أو منافر، تارة يكون على أساس الملاكات الخاصة والشخصية وهذا لا بد أن يقصى عن محل النزاع، وأخرى يكون العقل النظري يحكم بأنه حق كمال أو نقص أو ملائم أو منافر على أساس الملاكات العامة والضوابط العامة، وهذا الذي لا بد أن يدخل في محل النزاع. وبينت أنا بالأمس شنو يحكم بشلون يحكم بأنه كمال أو نقص على أساس الملاكات الخاصة. قلت الإحسان إلي هذا كمال، وبالتالي أنا أمدح المحسن إلي، وهيجي لكن مدحي للمحسن إلي على أساس شنو؟ على أساس ملاك خاص أنه هذا أحسن إلي، فهذا كمال لي لكن كمال خاص. وأخرى لا، يكون أنه الكمال كمال عام يرتبط بالنوع العام، هذا لابد أن يدخل. هذا سببان. ثم ذكر السبب الثالث قال الخلقيات. أحيانا يتبانى العقلاء على فعل شيء، يتبانى العقلاء ويصير عندهم إجماع عملي على أساس الخلق الإنساني، الخلق الموجود في طبيعة كل إنسان، هذا هم لابد أن يدخل في محل النزاع. إذن ذن داخله تباني العقلاء، التفتوا لذين تباني العقلاء إذا كان مدركه الكمال والنقص أو الملائمة والمنافرة، فيما إذا كان الضابط ضابطا عاما لا ملاكا شخصيا، أو الخلق الإنساني. هذه الأسباب الثلاثة التباني العقلاء. نقول التفتوا لذين، خل أعطيك الدعوة مدعى العدلية شنو؟ كلما حكم العقلاء على شيء، هذا مدعى العدلية، هذا كلما حكم العقلاء على شيء بأنه حسن أو قبيح وكانت ركيزة حكمهم هذا إما على أساس الكمال والنقص أو على أساس الملائم والمنافرة، فيما إذا كان الملاك ملاكا عاما لا ملاكا خاصا، فلا بد وأن يتابع الشارع حكم العقلاء في هذه المسألة. كما إذا كان حكمهم شنو؟ إذا كان حكمهم هم على أساس شنو؟ الخلق الإنساني، هم لابد أن الشارع شي يقول يتابعهم. أما إذا كان إجماع العقلاء وتبان العقلاء قائم على أساس الانفعاليات، الانفعاليات اليوم أكو إجماع عند العقلاء، إجماع عند العقلاء، تباني عند العقلاء أنه الغناء حسن والاستماع على الغناء حسن، هل لابد إحنا العدلية نقول كلما حكم العقلاء وكان إجماع عقلائي على فعل معين وعلى حسن فعل معين لابد أن يتولى حكم الشارع على أساسه؟ نقول لا. فهنا قد البعض يصادرنا يقول هنا أكو إجماع من العقلاء على من على استحباب الغناء وحسن الغناء. جوابه شنو؟ نقول بلي يوجد إجماع من العقلاء على من على حسن الغناء، لكن هذا الإجماع طالما كان مستنده الانفعاليات فإذا ليس بالضرورة أن يتولد حكم من الشارع على أساس هذا البناء العقلائي. هذا السبب الرابع. السبب الخامس العاديات. العاديات شو العاديات؟ أحيانا يكون إجماع عند العقلاء على فعل معين، احترام الضيف أو القيام إلى القادم، إجماع عند العقلاء. مستند هذا التباني العقلائي شنو؟ يعني العقل ها؟ العادات. العادات مو هيك قالوا العادات. فهل لابد أن نقول طالما أن هنا العقلاء يحكمون بأنه الإنسان إذا إجى يستحسن أن واحد يقوم له، فالقيام عند قدوم القادم حسن عند العقلاء، هذا إجماع عقلائي. مستند هذا العقل العملي شنو كان قلنا؟ بنية التحتية العادات. زين هنا نسأل سؤال، هل أنتم العدلية تقولون كلما كان إجماع عقلائي يعني عقل عملي، ترى هاي كلها مترادفة، عقل عملي حسن وقبح ذاتي أو إجماع من العقلاء تباني العقلاء، هاي كلها ترى مترادفات، أحيانا أنا غير بالتعبير. فإذا كان هنالك إجماع عقلائي على حسن القيام إلى القادم، هل لابد أن يحكم الشارع يقول بلي يجب القيام إلى القادم يتولد حكم شرعي؟ قالوا لا. ليش؟ قال العدلية لأنه إذا كان العقلاء تباني العقلاء كانت ركيزة العادات والأعراف والتقاليد، ليس بالضرورة إحنا العدلية نقول ليس بالضرورة أن يتولد حكم من الشارع على أساس هذا التباني. ففي السبب الرابع والخامس لا خلاف بيننا وبين الأشاعرة، وإنما تمام الخلاف وين يا سبب الأول والثاني والثالث. إذن الهدف كان من استعراض هذه الأسباب شنو؟ تحرير محل النزاع وياه الداخل وياه الخارج. هذا قلت بينت النقطة الأولى. النقطة الثانية هذه الأسباب الخمسة لحكم العقل العملي، أسباب عقلية يعني حصر عقلي لو استقرائي استقرائي، هذا تمام ما عنده خلق أقراء بشكل سريع حتى أدخل بالنقطة البعدية. زين هذا كله أنا بعد وضحته بالأمس مفصلا، هاي عادة سريعة كانت أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح. إخواني هاي المقدمة الرابعة، لا نضيع إحنا وين تقدر نتكلم بالمقدمات يا مقدمات. إحنا الشيخ إيش قال؟ قال هل أن الحسن هذا النزاع بيننا وبين العدلية، بس أضعنا خيوطنا وين تنسير. إحنا كانت عندنا الحسن والقبح هل هو ذاتي أو شرعي، يعني هل أن الحسن والقبح داخل في حقائق الأشياء أم أنه يفاض عليها من قبل الشارع؟ رأيان في المسألة. العدلية قالوا أن الحسن والقبح ذاتي في الأشياء، الأشاعرة قالوا أن الحسن والقبح شنو؟ شرعي. أما الأشياء لو قليت ونفسها لا تتصف لا بأنها حسنة ولا بأنها قبيحة. الشيخ قال حتى أنا أعطي رأيي النهائي بالمسألة لا بد من استعراض مقدمات. كم مقدمة راح يقدم؟ ستة. المقدمة الأولى كان معاني الحسن والقبح وذكر ثلاث معاني، الكمال والنقص، الملائم والمناثر، ما ينبغي وما لا ينبغي، هذا تقدم. المقدمة الثانية شنو كانت؟ نعم
الحقيقة
ولا الاعتباري؟ المقدمة الثانية ياهو الحقيقة وياهو الاعتباري. المقدمة الثالثة شنو كانت؟
العقل
النظري والعقل العملي. المقدمة الرابعة هذا الذي يذكرها أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح. قال إن الإنسان إذ يدرك أن شيء طبيعي مقصودة من الإنسان هنا شنو؟ يعني جنس الإنسان، يعني لا إن الإنسان يعني تباني العقلاء، إن الإنسان يعني إجماع العقلاء، إن الإنسان يعني إجماع العقلاء إذ يدرك أن الشيء. ليش قال إذ يدرك أن الشيء؟ لأن تدرون أن الشيخ المصنف عند العقل العملي من شعب الإدراك لا من شعب القوة المنفذة كما كان عليه النراقي. كما كان عليه النراقي، النراقي كان يعتقد تقدم بالمقدمة الثالثة أن الشيخ النراقي كان يعتقد أن العقل العملي يدخل في شعب التصميم والإرادة فهو قوة منفذة. شأن العقل العملي في قاموس الشيخ النراقي صاحب كتاب جامع السعادات شنو كان يعتقد الشيخ النراقي؟ يعتقد أن العقل العملي ليس من قنوات الإدراك وإنما من قنوات القوة المنفذة، فلذلك كان هو يخليه يعني مرادف للإرادة وللتصميم. الشيخ مبنى على أن العقل العملي لا من شعب الإدراك كما العقل النظري. إن الإنسان إذ يدرك أن الشيء ينبغي فعله فيمدح فاعله أو لا ينبغي فعله فيذم فاعله لا يحصل له هذا الإدراك جزافا واعتباطا، وهذا شأن كل ممكن حادث بل لا بد له من سبب، وسببه بالاستقراء إذا انكشف أن هذه الأسباب استقرائية. وسببه بالاستقراء أحد أمور خمسة نذكرها هنا لنذكر ما يدخل منها في محل النزاع. إذن الهدف من عقد هذه المقدمة شنو؟ تحرير محل النزاع. كما راح تجينا بالمقدمة الخامسة إيش شنو؟ الهدف منها شنو؟ هم تحرير محل النزاع لكن من زاوية أخرى. ترى ممكن أن يحرر محل النزاع أكثر من مرة لكن شنو؟ باختلاف الجهة المراد تحريرها. لهذا ما عندنا في مشكلة. كما يجينا بالمقدمة الخامسة هم تحرير محل النزاع لكن من جهة أخرى. في محل النزاع في مسألة التحسين والتقبيح العقلية سنقول الأول أن يدرك أن هذا الشيء كمال للنفس أو نقص لها، فإن إدراك العقل لكماله أو نقصه يدفعه للحكم بحسن فعله أو قبحه كما تقدم قريبا تحصيلا لذلك الكمال أو دفعا لذلك النقص. طبعا أن يدرك أن هذا الشيء كمال للنفس أو نقص لها، فإن إدراك العقل لكماله، هذا العقل يا عقل
النظري
لكماله ونقصه يدفعه للحكم للعملي، يدفعه للحكم بحسن فعله أو قبحه كما تقدم قريبا تحصيلا لذلك الكمال أو دفعا لذلك النقص. الثاني أن يدرك ملائمة الشيء للنفس أو عدمها إما بنفسه أو لما فيه من نفع خاص عام أو خاص. هذا اكتبته لجيد بس العبارة أرد بينها، أن يدرك ملائمة الشيء للنفس أو عدمها أما بنفسه، هذا بنفسه متعلق بمن؟ بالشيء. يعني أن يدرك ملائمة الشيء بنفسه، الشيء شو يكون؟ ملائم لي بشكل مباشر أو لا. أحيانا الشيء شو يكون؟ مو ملائم إليه بشكل مباشر، وإنما شنو؟ مآله أن يعود علي إما بالنفع العام أو الخاص. اكتبته العبارة شلون أقراها؟ أن يدرك ملائمة الشيء إما بنفسه، صفرت بالعبارة، أن يدرك ملائمة الشيء بنفسه. شنو بنفسه؟ يعني يكون هذا الشيء ملائم لنفسه مباشرا وبلا توسط شيء آخر. وأخرى لا يكون ملائما لي بشكل مباشر، وإنما شنو؟ لما سيعود علي من نفع عام أو خاص. أن يدرك ملائمة الشيء للنفس أو عدمها إما بنفسه بل مولد لا العقل النظري بعد. الملائمة والمنافرة من شؤونات العقل النظري وليس العقل العملي. أن يدرك ملائمة الشيء للنفس أو عدمها أما بنفسه أو لما فيه من نفع عام أو خاص. فيدرك حسن فعله أو قبحه تحصيل فيدرك حسن فعله أو قبحه، هذا بعد منه
العملي،
تحصيلا للمصلحة أو دفعا للمفسدة. ثم راح يقول كل من هذين الإدراكين مرة شنو؟ شخص مرة عام. وكل من هذين الإدراكين أعني إدراك الكمال أو النقص وإدراك الملائمة أو عدمها يكون على نحوين. الأول أن يكون الإدراك لواقع جزئية خاصة، فيكون حكم الإنسان بالحسن والقبح بدافع المصلحة الشخصية. يعني قلت واحد يحسن إلي أقول هذا ينبغي مدحه ويستحق المدح، لكن هذا استحقاق المدح كان قائم على أساس مصلحة الشخصية، يعني الكمال الشخصي. وهذا الإدراك لا يكون بقوة العقل. ليش؟ قال لأن العقل شأنه إدراك الأمور الكلية للأمور الجزئية، بل إنما يكون إدراك الأمور الجزئية بقوة الحس أو الوهم أو الخيال. طبعا أنتم مر عليكم في المنطق التفريق بين هذه المصطلحات الثلاثة، ما هو المقصود؟ شنو الفارق بين طبعا كتبتين؟ كل من الحس والخيال والوهم هو شو يكون؟ آلة لإدراك الأمور الجزئية. هذا الجامع والقاسم المشترك بين الثلاثة. إذن شنو الفارق بين الحس والخيال والوهم؟ مر هذا بالمنطق بعد. شنو الفارق؟ الحس إدراك الأمور الجزئية مع اتصال آلة الحس. الآن أنا دا أباوع للسيد، هنا إدراك السيد شنو نسميه؟ إدراك لأمر جزئي لو كلي. إذا عين مفتح على السيد هذا شنو نسميه؟ إدراك لأمر جزئي بواسطة الحس. أما إذا انقطعت آلة الحس وبقيت أتصور السيد الجزئي هذا شنو نسميه؟
خيال.
فالخيال إدراك لأمر جزئي لكن بعد انقطاع آلة الحس. هذا جيد. الوهم شنو فرقه؟ الوهم شنو؟ هذا مر بعد منطق الوهم.
الوهم قد
يكون غير متكفع الحس،
بلي
قياس جزئيات بعضها على بعض.
جيد. يعني الوهم
حب فلان
أحسنت. الوهم الوهم شنو؟ إدراك للمعاني النفسية والوجدانية. الوهم فارق الوهم عن الخيال والحس. الوهم شنو؟ يدرك المعاني الوجدانية النفسية، حب، بغض، حقد، عداوة. فإذا هذه المعاني الوجدانية النفسانية المدرك لها منه، المدرك لها منه الوهم. تلتفتون زين، بس مو الحب الكلي، مفهوم الحب الكلي، وإنما يدرك حب، ها حب أبوي إلي وحب ابني وبغض زوجتي وما أدري وين. مثلا بعض مرات الزوجة تبغضها من أحيانا، هذا إذا هيك تلتفتين زين. هذا أما، وهذا قال الشيخ المظفر، قال هاي المواقع الجغرافية الثلاثة يشترك فيها الإنسان مع الحيوان، يدرك الأمور الجزئية بواسطة الحس. كما أن الحيوان يبدو أن شنو أحيانا لما تنقطع عنه آلة الحس وهذا الجهاز الحسي، هو يتخيل بعض الموجودات القوة المتخيلة. كما أن الحيوان شنو يدرك أن هذا يحبه وذاك يبغضه، لكن يدرك الحب والبغض الجزئي هاي. ثم بعديا الإنسان يفترق عن الحيوان بقوة التعقل. قال بل إنما يكون إدراك الأمور الجزئية بقوة الحس أو الوهم أو الخيال. إذن الحس والخيال يرتبط بالأمور الإدراكية، بيد أن الوهم يرتبط بالأمور الوجدانية والنفسية. وإن كان مثل هذا الإدراك قد يستتبع مدحا أو ذما لفاعله، ولكن هذا المدح أو الذم لا ينبغي أن يسمى عقليا، بل قد يسمى بالتعبير الحديث عاطفيا، لأن سببه تحكيم العاطفة الشخصية، ولا بأس بهذا التعبير. الشيخ يقول لا بأس بهذا التعبير، يعني كلما كان حكم العقل النظري أو حكم العقل العملي كان سببه الحس أو الخيال أو الوهم، شو نسمي هذا الحكم؟ عاطفي. يقول ولا بأس بهذا التعبير. ليش قال ولا بأس بهذا التعبير؟ لأن هذا التعبير لم يرد في كلمات الأعلام، لم يرد في كلمات الأعلام، وإنما هذا من مختصات الشيخ. يقول ولا بأس بهذا التعبير زين. طبعا وهذا النمط ساعدني خارج عن محل النزاع. أن يكون الإدراك لأمر كلي، فيحكم الإنسان بحسن الفعل لكونه كمالا للنفس كالعلم والشجاعة، أو لكونه فيه مصلحة نوعية كمصلحة العدل لحفظ النظام وبقاء النوع الإنساني. فهذا الإدراك إنما يكون بقوة العقل بما هو عقل. يعني شنو بما هو عقل؟ يعني لا بما هو عاطفة. أحسن، لا بما هو عاطفة. فيستتبع مدحا من جميع العقلاء. وكذا في إدراك قبح الشيء باعتبار كونه نقصا للنفس كالجهل، أو لكونه فيه مفسدة نوعية كالظلم، فيدرك العقل بما هو عقل ذلك ويستتبع ذما من جميع العقلاء. فهذا المدح والذم إذا تطابقت عليه جميع آراء العقلاء باعتبار تلك المصلحة أو المفسدة النوعيتين، أو باعتبار ذلك الكمال أو النقص النوعيين، فإنه يعتبر من الأحكام العقلية التي هي موضع النزاع، وهو معنى الحسن والقبح العقليين الذي هو محل النفي والإثبات. إذن شنو محل الحسن والقبح العقليين؟ ترجمها للشيخ. شنو الحسن والقبح؟ كلما كان هنالك إجماع من العقلاء على حسن فعل أو قبحه، وكان مستند إجماعهم، هذا هو ترى الحسن والقبح العقليين. هاي دعوة، هذا روح الدعوة وجوهر الدعوة. كلما كان هنالك إجماع من العقلاء على حسن فعل أو قبحه، وكان مستند إجماعهم إما الكمال أو الملائمة أو طبعا أما الكمال أو الملائمة بعد نجيب نقصه، أما الكمال أو الملائمة لكن على أساس الملاك العام والارتباط بالمصلحة العامة. وتسمى هذه الأحكام العقلية هنا إذا صدر إجماع. ولذلك إخواني هنا إذا صدر إجماع من العقلاء، كتبتوا لي زين، إذا صدر إجماع من العقلاء على حسن هذا الفعل وقبحة، كان مستند إجماعهم شنو؟ شيء هسا أبدأ بعد أجيب لك شوية أقلص العبارة أركز. كان مستند إجماعهم نكتة حفظ النظام، نكتة حفظ. إحنا العدلية إيش ندعي؟ نقول لابد أن يكون هذا الحكم العقلائي يتبعه حكم مين؟ من الشارع. لذلك اليوم بعض مراجعنا هو يعمل فكرة هنا بدأ ينكشف لك خيوط تفكير بعض المراجع. لما الآن بعض المراجع يقول هذا الشيء حرام، يا ليش حرام؟ أكو آية أو رواية يقول شنو؟ لأنه مخالف للنظام العام. أي وإذا كان مخالف للنظام العام، يبدو أن المسألة جذورها وين ترتبط؟ بالعقل العملي، والعقل العملي شنو؟ لابد أن يتولد منه شنو؟ حكم من الشارع. حتى بعدين نختلف بالجزئيات والمصاديق، هذا مطلب آخر، نختلف أن هذا مخالف لو ما مخالف للنظام العام، ذاك تشخيص صغروي، كلامنا بالبحث الكبروي. زين، وتسمى هذه الأحكام العقلية العامة الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية، وهي من قسم الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية كما مر في المنطق الجزء الثالث، وهي من قسم القضايا المشهورات التي هي قسم برأسه في مقابل القضايا الضروريات. تدرون احنا في المنطق مر عندنا نسميه بحث يسمونه بحث الصناعات الخمس. من ضمن الصناعات الخمس عندنا شنو؟ البديهيات، وعندنا المشهورات. البديهيات تكون مادة المن، مغذي المن لصناعة البرهان. الضروريات البديهيات واللي هي شقد ستة. شنو الضروريات البديهيات؟ القضايا الحسية، القضايا الحدسية، المتواترة، الأولي، الفطري، التجربي، وهذني ستة. ذن القضايا البديهية. القضايا البديهية تكون المادة المن لصناعة البرهان، بينما المشهورات شو تكون؟ مادة المن لصناعة الخطابة. هيجي مخدر المنطق. فالمشهورات تقابل شنو؟ تقابل تقابل الضروريات، تقابل القضايا اليقينية والضرورية والبديهية. واضح هذا؟ هذا مغذي إلى صناعة البرهان، هذا مغذي المن إلى صناعة الخطابة. ولذلك احنا عادة شو نقول؟ نقول في المحافل العامة والخطباء والجمهور لابد أن يتكلم بلسان القضايا المشهورية. شنو القضايا المشهورية؟ قضايا تم الاتفاق عليها بين جميع العقلاء. وليس من الصحيح أن يصعد خطيب على المنبر ويتكلم بمن؟ بالقضايا الضرورية. القضايا الضرورية محفلها وين؟ مساحتها الأجواء العلمية الدرس. هذا صناعة محترمة وذيك صناعة محترمة. أحيانا البعض لعله معوج السليقة فيجيب هذا المكان هذا أو ذاك المكان. نعم، القضايا الخطابية لا يقبل أن يتكلم فيها وين؟ في محفل الدرس. ولذلك إذا نريد اليوم نعيب على واحد في المحافل العلمية نقول أنت تتكلم بقضايا خطابية، أما ليس معيب على أن واحد يصعد على المنبر ويتكلم بمن؟ بقضايا خطابية. هذا شأن الجمهور، هذا خطاب الجمهور، هاي اللغة التي لابد أن يتم التعامل بها مع الجمهور. هذا لغة سليمة مؤسس لها نظريا وفكريا. زين، فأحيانا لا تشوف البعض يتكلم يقينيات على المنبر وصناعة برهان، وقد بالعكس في مجلس الدرس يمرر بعض القضايا الخطابية. زين، قال وهي من قسم القضايا المشهورات التي هي قسم برأسه في مقابل القضايا الضرورية. القضايا الضروريات اللي هي ستة قلت، فهذه القضايا يعني المشهورات هي شنو صارت المشهورات؟ كلما حكم، كلما كان هناك إجماع عملي قائم على أساس نكتب حفظ النظام، هذا القضايا المشهورة. زين، فهذه القضايا غير معدودة من قسم الضروريات كما توهمه بعض الناس ومنهم الأشاعرة كما سيأتي في دليلهم. في النقطة السادسة الشيخ راح يذكر دليلين للأشاعرة. الأشاعرة كأنه ايش قالوا؟ تصوروا العدلية أن لما يقولون بالحسن والقبح العقلي تصوروا أن العدلية يقولون أن هذه القضايا المشهورة من قسم شنو؟ من قسم الضرر. هذا خطأ شيخي تريدين. فالتبتوا للعبارة شلون أقراها؟ كما فهذه القضايا يعني المشهورات غير معدودة من قسم الضروريات كما توهمه بعض الناس ومنهم الأشاعرة. اكتبتوا لزين، الأشاعرة ما توهموا أن شنو؟ ما توهموا أن المشهورات من قسم وإلا لو توهم الأشاعرة أن المشهورات من قسم الضروريات لشنو؟ لهم سبقونا بعد أزين. وإنما توهموا شنو؟ توهمونا بأننا لما نقول بالحسن والقبح العقلي شنو؟ ها، أنه إحنا نقول المشهورات من قسم الضروريات. تكتبون لي شلون بدأ أقرأ العبارة؟ قال فهذه القضايا غير معدودة من قسم الضروريات. ساعدني أنت، ذاتري تهمش عندنا إحنا العدلية كما توهمه بعض الناس في حقنا ومنهم الأشاعرة كما سيأتي في دليلهم. وقد أوضحت ذلك في الجزء الثالث من المنطق في مبادئ القياسات فراجع. ومن هنا يتضح لكم جيدا أن العدلية إذ يقولون بالحسن والقبح العقليين يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة المعدودة من التأديبات الصلاحية وهي التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء. يعني قلت ذلك الإجماع العملي القائم على أساس. إذا شو القضايا المشهورة؟ التأديبات الصلاحية شنو؟ الآراء المحمودة كلما كان عندنا إجماع بين العقلاء على حسن فعل أو قبحة، وكان مستند هذا الإجماع شنو؟ المصلحة العامة. مصلحة هي التدبير الصلاحي، المصلحة العامة. زين. والقضايا المشهورة ليس لها واقع وراء تطابق الآراء، أي أن واقعها ذلك، فمعنى حسن العدل أو العلم عندهم أن فاعله ممدوح لدى العقلاء، ومعنى قبح الظلم والجهل أن فاعله مذموم لديهم. القضايا المشهورة قد تكون ساعدني المقابل للمشهور، هذا مر بالمنطق. المقابل للمشهور شو نسميه؟ لا 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 لا، المقابل للمشهور، المقابل للبديهي شنو؟ المقابل للبديهي، المقابل لليقينيات شنو؟ لا 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 لا، مو المشهورات، المقابل بقطع النظر، المقابل لليقيني الكاذب نسميه، اللي قابل اليقيني شنو؟ الكاذب. أما اللي قابل للمشهوري لا نسميه الشنيع، لكن هذا الشنيع قد يكون شنو؟ قد يكون ساعدي. لا لا لا، هو مقابل للمشهور، ها؟ قد يكون مضاف للواقع. ليس بالضرورة أن المقابل للمشهور لا بد أن يكون كاذبا، ما عندنا هيك. المقابل للمشهور قد يكون نعم شنيع يسمى، لكن هذا الشنيع مرة صادق مرة كاذب. أما المقابل لليقين لا بد وأن يكون كاذب. ليش؟ لأن أخذ في اليقين مطابقته للواقع، فالمقابل له لا بد وأن يكون شنو؟ غير مطابق للواقع، فيكون كاذبا. واضح. لذلك احنا دائما في قياساتنا الاخلاقيه نقول لما تكون عندنا كثره، الكثره مو ميزان، الكثره شنو؟ مو ميزان لمعرفه الحق ومعرفه الباطل، يعني اله غير امينه لتشخيص ما هو حق وتشخيص ما هو باطل. اذا لم تكن الكثره معينه، اذا ردنا انه ما نخليها بالمؤشر السلبي، فنقول لا اقل هي حياديه ولا يمكن ان تتخذ ميزان لفصل الحق عن الباطل. اذا مو هي مدمومه قرانا وروايات تقول زين اخواني، فهذا الذي أقوله. زين. ويكفينا شاهدا على ما نقول. ها، ايش راح يجيب؟ راح يجيب مقالة الشيخ ابن سينا. ليش يجيبها؟ يقول يكفينا أن القضايا هاي، راح يجيبها يقول هذا خريت هذه الصناعة، خريت المعقول الشيخ ابن سينا، ولا بد أن تكون كلمة الفصل النهائية لمن؟ ده يستعين بمن؟ بالشيخ ابن سينا. يجيب كلام شاهد عليه من؟ شاهد على أن القضايا المشهورة لا واقع لها شنو؟ وراء تطابق الآراء. يزيد يجيب ويكفينا شاهدا على ما نقول من دخول أمثال هذه القضايا في المشهورات الصرفة التي لا واقع لها إلا الشهرة، وأنها ليس من قسم الضروريات، ما قاله الشيخ الرئيس والذي لا بد وأن تكون له كلمة الفصل النهائية في أبحاث المعقول. هو يشكله ما قاله الشيخ الرئيس في منطق الإشارات. طبعا تدرون منطق الإشارات كان قديما يدرس في الحوزة العلمية، يعني كما الطالب يأخذ مثلا مطالع منظومة سلم، كان يأخذون الإشارات. الشيخ الرئيس في منطق الإشارات: ومنها الآراء المسمات بالمحمودة، وربما خصصناها باسم الشهرة، إذ لا عمد لها إلا الشهرة، وهي آراء لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه ولم يؤدب بقبول قضاياها والاعتراف بها، لم يقض بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسه، مثل حكمنا بأن سلب مال الإنسان قبيح وأن الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه. وهكذا وافقه شارحها، يعني شارح الإشارات العظيم الخواجة نصير الدين الطوسي. نصير الدين الطوسي قدس الله نفسه الشريفة، المؤسس للعقائد والمنظر الأول للعقائد الشيعية. ومن أسباب، السبب الثالث، ومن أسباب الحكم بالحسن والقبح الخلق الإنساني الموجود في كل إنسان على اختلافهم في أنواعه، نحو خلق الكرم والشجاعة، فإن وجود هذا الخلق يكون سببا لإدراك أن أفعال الكرم مثلا مما ينبغي فعلها فيمدح فاعلها، وأفعال البخل مما ينبغي تركها فيذم فاعلها. وهذا الحكم من العقلي قد لا يكون من جهة المصلحة العامة أو المفسدة العامة، ولا من جهة الكمال النفسي أو النقص، بل بدافع الخلق الموجود. بعض أفعال الكرم ليش نقول هذه ينبغي فعلها؟ العقلاء كلهم اليوم اللي يتصدق على فقير نقول هذا فعل ينبغي فعله. ليش؟ هذا مستند هذا الإجماع العقلاء شنو؟
الخلق
الإنسان الموجود في طبيعة كل إنسان، وهو الكرم، صفة الكرم. وإذا كان هذا الخلق عاما بين جميع العقلاء، يكون هذا الحسن والقبح مشهورا بينهم، تتطابق عليه آراؤهم، ولكن إنما يدخل في محل النزاع إذا كان الخلق من جهة أخرى شنو فيه كمال للنفس، يعني راح يرجع الخلق لمن؟
للأول
أو الثاني. ولكن إنما يدخل في محل النزاع إذا كان الخلق من جهة أخرى فيه كمال للنفس أو مصلحة عامة نوعية، فيدعو ذلك إلى المدح والذم، ويجب الرجوع في هذا القسم إلى ما ذكرته عن الخلقيات في المنطق لتعرف توجيه قضاء الخلق الإنساني بهذه المشهورات. أنا قلت في منطق الشيخ المظفر في الجزء الثالث الخلقيات، هو ذكر تعريف للخلقيات على رأي الحكماء والفلاسفة والمشهور، ثم هو انتخذ لرأي لنفسه شنو رأي آخر ورفض ما عليه المشهور في كتاب المنطق، فراجع هناك. الرابع، ومن أسباب الحكم بالحسن والقبح الانفعال الإنساني النفساني نحو الرقة والرحمة والشفقة. قلت شنو الفارق بين الخلق والانفعال؟ الخلق النفس تكون مبدأ لصدور الأفعال، بينما القضايا الانفعالية النفس تكون قابلة للأفعال. الفارق بين القضايا الانفعالية والقضايا الخلقية، بالقضايا الخلقية تكون النفس شنو؟ مصدرة إلى الأفعال وموجدة للأفعال، بالقضايا الانفعالية لا، تكون النفس قابلة للأفعال ومتأثرة بالأفعال. نحو الرقة والرحمة، تلتفتون الرقة اللي النفس تنفعل بمشهد معين، والرحمة والشفقة والحياة والأنفة والحمية والغيرة إلى غير ذلك من انفعالات النفس التي لا يخلو منها إنسان غالبا. فنرى الجمهور يعني العقلاء يحكم بقبح تعذيب الحيوان. ليش يحكم بقبح تعذيبه؟ قال اتباعا لما في الغريزة من الرقة والعطف. هنا هم نقول لابد الشارع أن يتابع الجمهور، يقول طالما أن الجمهور قالوا تعذيب الحيوان قبيح، إذن الله لابد يقول يحرم تعذيب الحيوان، هيك نقول؟ ليش ما نقول هيك؟ لأنه هذا مستند هذا الإجماع العقلاء شنو كان؟ الانفعالي، فما يتابع الشارع. فنرى الجمهور يحكم بقبح تعذيب الحيوان اتباعا لما في الغريزة من الرقة والعطف، والجمهور يمدح من يعين الضعفاء والمرضى ويعنى برعاية الأيتام والمجانين بل الحيوانات، لأنه مقتضى الرحمة والشفقة، ويحكم بقبح كشف العورة والكلام البذيء لأنه مقتضى الحياة، ويمدح المدافع عن الأهل والعشيرة والوطن والأمة لأنه مقتضى الغيرة والحمية، إلى غير ذلك من أمثال هذه الأحكام العامة بين الناس. ولكن هذا الحسن والقبوح راح يقول خارج عن محل النزاع، تلفتون؟ ولكن هذا الحسن والقبوح، يعني شنو يا حسن ويا قبوح؟ الحسن والقبح الانفعالي لا يعدان حسنا وقبحا عقليين، بل ينبغي أن يسميا عاطفيين أو انفعاليين، وتسمى القضايا هذه عند المنطقيين بالانفعاليات. ولأجل هذا لا يدخل هذا الحسن والقبح في محل النزاع مع الأشاعرة، ولا نقول نحن العدلية بلزوم متابعة الشرع للجمهور في هذه الأحكام. ليش؟ يقول لأنه الانفعاليات شنو معناها؟ من صفات الممكن، هذا الممكن تنفعل نفسه، لأنه ليس للشارع هذه الانفعالات، ليس للشارع هذه الانفعالات. ولذلك إخوان إحنا في العقائد شنو نقول؟ نقول الرحمة عندنا غير الرحمة عز من؟ عند الله عز وجل. الرحمة عندنا شنو معناها؟ انفعال النفس وتأثر النفس. وش الرحمة؟ الرحمة الانفعال النفساني بمشهد معين مؤثر في وجود النفس. أما عند الله الرحمة مو هيك، الرحمة مو هيك، زين، لأنه ليس للشارع هذه الانفعالات، بل يستحيل وجودها فيه لأنها من صفات الممكن. وإنما نحن نقول بملازمة حكم الشارع لحكم العقلي بالحسن والقبح في الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية، اللي شنو بعد الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية؟ شيل هذا التعبير يخوفنا. الآراء كلما كان هنالك إجماع من العقلاء على حسن فعل أو قبحة، وكان ركيزا هذا الإجماع شنو؟ مصلحة العامة، حفظ النظام العام. زين، على ما سيأتي. فباعتبار أن الشارع من العقلاء بل رئيسهم بل خالق العقلي، فلا بد أن يحكم بحكمهم بما هم عقلاء، ولكن لا يجب أن يحكم بحكمهم بما هم عاطفيون. ولا نقول أن الشارع يتابع الناس في أحكامهم متابعة مطلقة، واضح هذا؟ زين. الخامس، ومن الأسباب العادة عند الناس كاعتيادهم احترام القادم مثلا بالقيام له واحترام الضيف بالطعام، فيحكمون لأجل ذلك بحسن القيام للقادم وإطعام الضيف. والعادات العامة كثيرة ومتنوعة، هذا واضح بعد. فقد تكون العادة تختص بأهل بلد أو قطر أو أمة، وقد تعم جميع الناس في جميع العصور أو في عصر، فتختلف لأجل ذلك القضايا التي يحكم بها بحسب العادة، فتكون مشهورة عند القوم الذين لهم تلك العادة دون غيرهم. وكما يمدح الناس المحافظين على العادة العامة يذمون المستهينين بها، سواء كانت العادة حسنة من ناحية عقلية أو عاطفية أو شرعية. يقول بعض العادات بيد أنها سيئة شرعا لكن المخالفة عليها شنو؟ يذمون العقلاء. اليوم بعض الناس، وكما يضرب مثال، يقول العادات في بعض المجتمعات الغربية جرت العادة وصارت العادة على أنه ناس يحلقون لحاف. عادة، هاي عادة حسنة لو سيئة شرعا؟ سيئة شرعا. يقول اللي يشوفه يطول لحيته شنو؟ يذمونه. ليش يذمونه؟ لأنه خرق العادة. تلتبتون جيدا؟ زين. قال وكما يمدح الناس المحافظين على العادة العادات العامة يذمون المستهينين بها، سواء كانت العادة حسنة من ناحية عقلية أو عاطفية أو شرعية أو سيئة قبيحة من أحدى هذه النواحي، فتراهم يذمون من يرسل لحيته إذا اعتادوا حلقها، ويذمون الحليق إذا اعتادوا إرسالها. هنا إذا اعتادوا إرسالها هذه العادة حسنة مو لو سيئة، حسنة شرع سيئة حسب العادة. أما يحلقون لحاهم عادة سيئة شرعا حسنة في لحاظ العادة إذا اعتادوا إرسالها. وتراهم يذمون من يلبس غير المألوف عندهم لمجرد أنهم لم يعتادوا لبسه، بل ربما يسخرون به أو يعدونه مارقا. وهذا الحسن والقبح أيضا ليس عقليين، بل ينبغي أن يسمى عاديين، لأن منشأهم العادة، وتسمى القضايا فيهما في عرف المناطق العاديات. ولذا لا يدخل أيضا هذا الحسن والقبح في محل النزاع. ولا نقول نحن أيضا بلزوم متابعة الشارع للناس في أحكامهم هذه، لأنهم لم يحكموا فيها بما هم عقلاء، بل بما هم معتادون، أي بدافع العادة. نعم بعض العادات. إيش راح يقول هذا المثال؟ إيش قلنا؟ هذا إشكال. إن قلت قلت هو إيش قال بحث العاديات؟ إيش قال بحث العاديات؟ قال كلما كان هنالك إجماع من العقلاء على أساس العادة فليس بالضرورة أن الشارع شيء تابع يتبع لهم. وإيش قال؟ هذا قال ترى لي هذا حاصل ما قال بحث العاديات. مو إيش قال هنا؟ قال إن قلت قلت أكو إشكال. يا أبي الله ليش حرم لباس الشهرة؟ أولا شنو لباس الشهرة؟ لباس الشهرة شنو؟ قال كل لباس لم يعتد أنا لم يعتد صنفي وأمثالي أن يلبسوا مثله. مو إيش هذا لباس الشهرة؟ كل لباس لم يعتد مثلي أنا، اليوم أنا الرجل ألبس لباس المرأة، هذا شو يسميه لباس الشهرة؟ أو أنا رجل الدين ألبس لباس الأفندي، هذا سميه لباس الشهرة. فلباس الشهرة في واقعه شنو؟ خرق للعادة. لما هذا لباس الشهرة يكون مذموم بحسب النظر العقلائي والعادي، إذن الله ليش حرمه؟ إذن يبدو أن الشارع يتابع الناس وين؟ في أحكامهم اللي مستندها شنو؟ العادة، كما تابعهم في لباس الشهرة. تلتفتون لصيغة الإشكال؟ واضح الإشكال؟ هو طبعا ما بينه بعنوان إشكال، أنا حتى أبرزه وأسلط الأضواء عليه بشكل مناسب أبرزه بهذا العنوان. تلتفتون لي يريد يقول الشيخ، يقول لباس الشهرة الله ليش حرمه؟ لأنه خلاف العادة. فشلون تقول أنت الشارع ما يتابع الناس في بناءاتهم العقلائية إذا كان مستندهم العادة؟ إذا كان ما يتابعهم ليش حرم لباس الشهرة؟ جوابه شنو؟ جوابه شنو؟ لا، جوابه شنو الشيخ يقول؟ يقول هنا لباس الشهرة مرة، التفتوا لي جيدا، مرة الخروج عن العادة يكون منقح لموضوع الحكم الشرعي. عندنا مقولتين، عندنا تفسيرين، عندنا ترجمتين. الخروج عن العادة مرة شي يكون، احنا شو نقول؟ احنا مقالة نرفضها العادة، مرة نرفضها مرة نقبلها. نرفض العادة على ان تكون مولدة لحكم شرعي، يعني كلما حكم العقلاء بحكم على اساس العادة لابد ان يحكم الشارع، هاي المقولة شنو؟ مرفوضة عندنا. نعم احيانا شو تكون العادة؟ تكون العادة منقحة لموضوع حكم شرعي. شلون العادة؟ احنا عندنا موضوع لحكم شرعي شنو؟ كل ما فيه سخرية واهانة فهو شنو؟ حرام. تجي العادة شو تشخص؟ تشخص هذا الموضوع، تقول ترى انت لما تلبس لباس الشهرة شو تصير؟ تصير مصداق لذلك العنوان، تصير مصداق لذلك الموضوع. فالعادة لا تؤثر على الحكم الشرعي، وانما تؤثر على من؟ على موضوع الحكم الشرعي. العادة إذا أثرت على موضوع الحكم الشرعي تكون مقبولة عندنا. هذا نظير جلس الزمان والمكان. الزمان والمكان اليوم النظرية الحديثة، الزمان والمكان يؤثر على الأحكام الشرعية، تقول ما يأثر حلال محمد حلال إلى يوم القيامة. نعم الزمان يؤثر على من؟ على موضوع الحكم الشرعي. شلون على موضوع الحكم الشرعي؟ هاي المرأة البارحة أجنبية كانت علي، فشنو يحرم النظر إليها؟ اليوم لما أعقد عليها شنو يجوز النظر إليها؟ شنو يعني حلال محمد تبدل البارحة كان حرام، شو اليوم صار شنو حلال؟ الجواب لا، وإنما شنو الذي يتبدل؟ موضوع الحكم الشرعي. فالزمان والمكان والعادات إنما نقبلها عندنا إذا كانت لها مسات وين؟ بالحكم لو بالموضوع. هذا اللي يريد يقوله. بس شوف العبارة تأدي هذا المعنى اللي قلته. نعم بعض العادات قد تكون قال موضوعا لحكم الشارع، مثل حكمه بحرمة لباس الشهرة، أي اللباس غير المعتاد لبسه عند الناس، ولكن هذا الحكم لا لأجل المتابعة لحكم الناس بدافع العادة، بل لأن مخالفة الناس في زيهم على وجه يثير فيهم السخرية والإشمئزاز. ما قالها ولو قايلها أحسن، ما قال منقح لموضوع الحكم الشرعي، بس ما جابه فيه مفسدة موجبة لحرمة هذا اللباس شرعا. أن تشيل فيه مفسدة يعني يقول منقح ومشخص لموضوع الحكم الشرعي. فيه مفسدة موجبة لحرمة هذا اللباس شرعا، وهذا شيء آخر غير ما نحن فيه، لأن ما نحن فيه شنو؟ أن العقلاء إذا حكموا بحكم بدافع العادة لابد أن الشارع شي يكون يتبعهم بالحكم. لا، بينما احنا نقول شو نقول؟ نقول هنا العقلاء لما حكموا بحكم هذا الحكم يصير شنو؟ مشخص لموضوع حكم شرعي آخر. فتحصل من جميع ما ذكرنا، وقد أطلنا الكلام لغرض كشف الموضوع كشفا تاما، أنه ليس كل حسن وقبح بالمعنى الثالث. يعني شنو بالمعنى الثالث؟ ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله، موضوعا للنزاع مع الأشاعرة، بل خصوص ما كان سببه إدراك كمال الشيء أو نقصه على نحو كلي لا على نحو جزئي أو شخصي، وما كان سببه إدراك ملائمته أو عدمه على نحو كلي أيضا من جهة مصلحة نوعية أو مفسدة نوعية. فإن وبعد ما جاء لو جاي بعد شنو الثالث الخلقيات وقالش باعتبار أنه اندرج أحسن باعتبار أنه اندرج. فإن الأحكام العقلية الناشئة من هذه الأسباب هي أحكام للعقلاء بما هم عقلاء، وهي التي هويتنا إحنا العدلية، هويتنا العدلية بين قوسين، وهي التي ندعي فيها أن الشارع لا بد أن يتابعهم في حكمهم. وبهذا تعرف ما وقع من الخلط في كلام جملة من الباحثين عن هذا الموضوع. معنى الحسن والقبح الذاتيين يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.